السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وقد تقدم في هذا درس، والآن مع هذا الحديث الذي أورده الإمام النووي رحمه الله قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. في رواية يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف أي ثم بر أباك. الحديث، هذا الحديث كما لا يخفى عليكم يبين عظيم حق الأم على أحدنا، وأيضا فيه رد على أهل الكفر الذين يقولون إن الإسلام يهين المرأة ولا يكرمها. قل كلا، بل نبينا أمرنا بالإحسان إلى الأم وببيان أنها حق الناس بحسن الصحبة 3 مرات قبل الأب. فعلى حد قول بعض إخواننا الذين كانوا يحاججون الجنود الأمريكيين الذين وفدوا إلى جزيرة العرب، فدخل عليهم من مدخلهم قال إن قلتم باصطلاحاتكم من ميدالية الذهبية لمن عندنا للأم، ثم الفضية للأم، ثم البرونزية أو البرونزية للأم، ثم بعد ذلك النحاسية للأب، يعني أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فأية إهانة للمرأة في هذا الصدد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في شأن البنات من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، ولم يقل هذا في شأن البنين، وإن كان في البنين أجر، لكن النص جاء من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. بل ونقم على أهل الجاهلية الذين إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إذ الله قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. فهذه نصوص أيضا فيها الحث على الإحسان على البنات وعلى إكرام البنات، وقد تقدمت طائفة من هذه الأحاديث. ولا يخفى عليكم أن مسألة الميراث إن اجتمع الرجل مع أو الولد مع البنت فله الضعف بقسمة الله، لكن أيضا لا يضطرد الأمر في الميراث، فقد تستوي المرأة مع الرجل، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالأم استوت مع الأب في الميراث، لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وقد قال تعالى أيضا في ميراث الكلالة في حال الإخوة لأم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فاستوت البنت مع الولد في ميراث الكلالة. وقد أذكر أحيانا أن البنت قد تفوق الولد في الميراث أحيانا في حال عدم اجتماعهما. مثال مثلا، إذا تصورنا امرأة ماتت ولها زوج ولها أم وأب وبنت، أم وأب وبنت، أو العكس، رجل مات وله بنت وأم وأب، البنت ستأخذ النصف. افترض أنه مات وله بنت وأخ وأم وأب، وأم وأب، نصيب البنت والولد سيكون أقل من نصيب البنت بمفردها في حال الزوج. يعني إذا الزوج مات، عفوا، إذا الزوج مات، امرأة زوجها مات، امرأة رجل زوجته ماتت، عفوا، وسيأخذ الربع، زوجته ماتت سيأخذ الربع، ولها بنت، البنت ستأخذ النصف، والأم والأب كل واحد سدس، كل مسألة علت إلى 13 بدل من 12. إذا حصل نفس الشيء ولكن الذرية ولد وبنت، الولد والبنت، البنت ستنخفض والولد سينخفض، وتكون نسبتهما أقل من النصف الذي ستأخذ البنت إذا كانت منفردة. فأقصد أن مسائل الميراث التوقيفية ليس لنا فيها أي تدخلات، فليس عندنا إهانة للمرأة أبدا. فكون ربنا قال الرجال قوامون على النساء، بين الله لنا العلة في ذلك بقوله بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني الجبلة، وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا مشاهد للجميع. المرأة بطبيعتها ضعيفة، وأتي بامرأة عندها 50 سنة ورجل عندها 50 سنة، وسترى من الأقوى ومن الأشد جلادة. أعود قال وعنه، أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف، رغم أي ألصق بالرغام، والرغام التراب، يعني رغم أنف ألصق أنفه بالتراب الذي هو الرغام إذلالا وإهانة. دائما الرغام هو التراب، كما قال الشاعر الذي يصف القطار في زمانه، كان القطار أسطورة بالنسبة لقومنا، أحيانا يقول: يا حديد ينساب فوق حديدي كانسياب الرقطاء فوق الرغام. فالرقطاء الحية والرغام التراب. رغم أنفه دعاء على الشخص بأن يذل ويهان، ويلصق أنفه بالرغام، ثم تكرير الدعوة عليه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، فلم يدخل الجنة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، وعنه أي عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملا، أي تطعمهم التراب، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي أن الله سيعينك عليهم ما دمت على ذلك. فإذا كنت أنت تصل الرحم هم يقطعونك، فلن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال: والمل الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم، بما يلحق آكل الرماد من الإثم، ولا شيء على المحسن عليهم إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه ويدخلهم الأذى عليه، والله أعلم. إذن في الحديث الحث على وصل الأرحام وإن قطعوك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. يعني الواصل حق الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس، أي حق الإفلاس، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا أيضا في بيان معنى ولكن المفلس، أي ولكن المفلس حق الإفلاس، وهنا ولكن الواصل حق الوصل، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه، أي ولكن المسكين حق المسكنة. هذا وعلى هذا الغرار أحاديث. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال: ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. هذا الحديث من الأحاديث التي أشكلت على كثيرين من أهل العلم، كيف والآجال مقدرة؟ فكيف إذن ينسأ له في أثره، يعني يمد له في عمره؟ فنقول على هذا الغرار: كل شيء نفعله في كل الأبواب، فنحن نعلم يقينا أن الرزق مقدر ومكتوب، ولكن نقول بقول الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وندعو الله ونقول: يا رب ارزقنا. نحن نعلم أن الرزق مقدر، ونعلم أن الأجل مقدر، ونعلم أن السعادة والشقاوة مقدرتان، ولكن مع ذلك نأخذ بالأسباب وتندفع عن الإشكالات، ولا نرهق أنفسنا بما وراء ذلك، علمنا أن الشفاء مقدر، وأننا سنشفى في وقت قدره الله، ومع ذلك نحن نمتثل تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. نعرف أن الرزق مقدر، ولكن نبتغي عند الله الرزق. نعلم أن الأجال مقدرة، ولكن تداووا عباد الله. فليس عندنا اختلاف ولا إشكال في هذا الباب. كما من أراد أن يوسع له في رزقه فليصل رحمه، فليتاجر، فليمشي في مناكبها، ولكن النهاية علمها الله وأثبتها، فكسائر الأمور في مسائل القدر نعلم أن الأمور مقدرة ومكتوبة، ولكن نعمل بكل صور العمل التي أباحها الله لنا، فنحن نعلم أن الأجال مقدر، ولكن سنتداوى، لأن النبي قال ذلك: سندعو الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن أنس: اللهم أكثر ماله وولده. وفي رواية أن النبي دعا لبعض الصحابة: اللهم أطل عمره. أو سعد بن أبي وقاص قال في شأن أهل الكوفة، رجل من أهل الكوفة: اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فلا تنافي بين العمل وبين المعتقد. نعم نعتقد إن الذين أمنوا، هذا اعتقاد، وعملوا الصالحات يلزمنا أيضا أن نعمل وبذلك تندفع الإشكالات. وإن كان من العلماء من التمس وجوها فقال إن قوله صلى الله عليه وسلم وينسى له في أثره المراد بها البركة في العمر، المراد بها البركة في العمر، كذا قال بعض العلماء. فأحيانا يبارك لك في عمرك وهو قليل يبارك فيه. ومن العلماء من قال الأجل أجلان، أجل بيد الملائكة يجري عليه التغيير، إن وصل عبد الرحم زيدوه من الأجل كذا، إن قطع الرحم أنقصوه من الأجر من الأجل كذا، والله يعلم ما الذي ينتهي إليه الأمر وأثبته في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وهو أحد الوجوه في تفسير الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي انتهت فيه الأمور واثبتت فيه الأمور التي سينتهي إليها الخلق في نهايات أمرهم، كذا قال بعض أهل العلم، فالله أعلم. لكن عموما، هل يجوز لشخص أن يدعو للآخر بأن يطيل الله عمره أو يمنع الشخص من هذا لأن الأعمار مكتوبة؟ لا بأس، لأن النبي دعا بذلك ودعا بقصر العمر أيضا، لما قال وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك، مع أن الأجل مقدرة، فاقبضني إليك غير مفتون. وقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فليستعتب، فليستعتب. فالشاهد أن تمني الموت جائز إذا خيفت الفتنة في الدين، معنى الأجال مقدرة ومكتوبة. فلا تعارض أبدا بين ما أمرنا به من الأخذ بالأسباب والتي منها السعي على المعاش، والتي منها تجهيز الجيوش لغزو الأعداء، والتي منها الدعاء، لا تعارض بين هذا وبين إيماننا بأن الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى، لا تعارض على الإطلاق. لكن إذا فرطت من العمر ستأتي للرزق، فرطت من الرزق ستأتي في الشفاء، فرطت من الشفاء ستأتي في مسألة السعادة والشقاء في الدنيا. إذا قلت يا رب نجح الولد، طيب ما هو أصلا النجاح مقدر ومكتوب، فلماذا أعمل؟ لماذا أدعو؟ لأن النبي قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمرنا بالدعاء مع اعتقادنا أن الذي قدره الله سينفذ. فلا إشكال إذن أن نقول يا رب أطل أعمارنا في طاعتك، يا رب ارحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. بعد جاءت الآثار والأرزاق أيضا، الخليل يعلم أن الرزق مقدر لأهل مكة، فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فكيف يدعو لهم بالرزق ورزق مقدر مكتوب؟ لا مانع من يدعو لهم بالرزق وإن كان الرزق مقدرا مكتوبا، لأن الله شرع لنا ذلك والنبي سلك هذا المسلك. في النصر على الأعداء، أليس الله بمقدر من سينتصر في المعركة؟ قدر من سينتصر في المعركة. ولكن لماذا وقف النبي ليلة بدر وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني؟ فنقول لا تعارض إذا سرنا على ما سار عليه السلف الصالح بدون توغلات في الكلام والقيل والقال، على المعتقد الصحيح وعلى العمل الصحيح ولا إشكال، وتركنا ما وراء ذلك لله، استرحنا وهدأ بالنا وهدأت قلوبنا بفضل الله تعالى. لكن توغلات في أقوال أهل الكلام والعلماء الذين جاروا أهل الكلام في كلامهم، أقوالهم أشد تعسيرا من أقوال من سبقوهم، بل أنك حنا تتهم نفسك أنك غبي لكونك لم تفهم هذه المهاترات الشديدة أو المداخلات الشديدة، ففي الحقيقة أن الذين خاضوا هم المخطئون، لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فنحن نعلم أن الأمور مقدرة ومع ذلك نعمل، أجلي مقدر لكن أفر من المهالك، أفر من المهالك، لا أذهب وأرمي نفسي في البحر وأقول الأمر مقدر، خالفت أمر الله، خالفت في العمل، لذلك فإنني أعمل عملا صحيحا كمسلم وأعتقد اعتقادا صحيحا أيضا كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، ما وراء ذلك الأمر موكل إلى الله سبحانه وتعالى. أقول ليس هذا خاصا بالعمر فقط، بالعمر، بالرزق، بالنصر، بغلاء الأسعار ارتفاعها، بالذرية، نعلم أن الذرية مقدرة ومع ذلك نتزوج وتتزوج المرأة أخذا بالأسباب، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والله أعلم.